بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، وصلنا مع كتابي منهاج السالكين إلى قول المصنف: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. وهذا من الرخص الشرعية، أن الإنسان إذا كان يلبس الخفين وهما الجوربان اللذان يكونان من الجلد وغطيان القدم مع الكعبين، قال: ونحوهما، نحو الخفان مثل نحو الخفين مثل الجوارب كذلك، فالخفاف يمسح عليها وكذلك الجوارب، الصحيح أنه يمسح عليها. جاء بذلك حديث رواه الإمام الترمذي في المسح على الجوارب، لكن هذا الحديث بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه، لأن من المسائل التي قد ترد على الواحد أن بعض أهل العلم يقولون أن المسح إنما يكون على الجورب فقط، عفوا على الخف فقط. لماذا؟ لأن الأحاديث كلها جاءت بالمسح على الخفاف، الحديث جاءت بالمسح على ماذا؟ على الخفاف، إلا حديث واحد فيه المسح على الجورب، ولكن هذا الحديث رواه الترمذي وفيه كلام لأهل العلم من حيث الثبوت. وهناك حديث أخرى يعني أخذ منها العلماء المسح على الجوارب، مثل حديث ثوبان، وأنهم كانوا يمسحون على التساخين. التساخين يعني الأمور التي تلبس للتسخين، تسخين القدم، وهذا يشمل الخف ويشمل كذلك ماذا؟ الجوارب. لكن الإمام القيم عندما تكلم على هذه المسألة، مسألة المسح على الجوارب، جوارب اللي يلبسها أخونا أبو العباس ويلبسها الناس أجمعين، لما تكلم على المسح على الجوارب والحجة في قضية المسح على الجوارب، قال: ثبت عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على جواربهم، على الجورب، ليس على الخف فقط، بل على الجورب وعلى الخف وعلى كذلك الجورب. وهذا كما قلنا من يعني التخفيف، تخفيف الشرع والتيسير للمسلمين. ثم قال: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهنا تكلم على ماذا؟ على مدة المسح، كم لي أن أمسح على الخفين؟ أمسح على الخفين بعد يعني بداية حساب المدة، بعد بداية حساب المدة لي أن أمسح على الخفين يوم وليلة. ومعنى يوم وليلة يعني 24 ساعة. قد يقول قائل: طيب وهل هناك أحد يلبس الخف 24 ساعة؟ نقول: هذه المدة، هذه المدة التي فتحها لك الشارع، تلبس الخف ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات تمسح عليه. لبست الخف 23 ساعة لك أن تمسح عليه، 24 ساعة لك أن تمسح عليه، زدت على 24 ساعة، زدت على اليوم والليلة، ليس لك بعد ذلك أن تمسح. ماذا تفعل؟ لابد من خلع الخفاف والوضوء، يعني خلع الخفاف، توضأ من جديد وتلبس الخف على طهارة جديدة. هذا ماذا؟ هذا بالنسبة لي المقيم. لكن السؤال الذي يرد: متى نبدأ بالحساب؟ متى نبدأ بحساب هذه المدة؟ يعني 24 ساعة من متى؟ من أي وقت يبدأ؟ هل من أول لبس للخف، أو من أول حدث، أو من أول مسح؟ شو رأيكم يا شباب؟ من أول مسح بعد الحدث يبدأ الحساب. عموما هذه الأقوال كلها أقوال للعلماء، بعضهم قال من أول لبس، أول ما تلبس الخف بعد الطهارة، وبعضهم قال بل من أول حدث، أول ما تحدث وقد لبست الخف حصل لك الحدث تبدأ بالحساب. وبعض أهل العلم يرى أن المسح إنما يكون من بعد الحساب بعد أول مسحة بعد الحدث، أول مسحة، وهذا يتبين بضرب المثال. فلو أن أحدا توضأ الخامسة فجرا ولبس خفيه وانتقض وضوءه العاشرة وتوضأ الثانية عشر ومسح أول مسحة، متى يبدأ حساب 24 ساعة اليوم والليلة؟ متى؟ هل من أول اللبس الساعة الخامسة إلى الخامسة من اليوم الثاني، أم من الحدث الساعة العاشرة إلى العاشرة من اليوم الثاني، أم من المسح الساعة 12 إلى اليوم 12 من اليوم الثاني؟ الصحيح أنه من أول مسحة بعد الحدث، يعني من 12 ل 12. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت اليوم والليلة بعد المسح، ذكرت اليوم والليلة، قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهم. إذن يمسح، مسحت كم؟ يوم وليلة، يوم وليلة. طبعا يوم والليلة هذا يحتاجه كثير من أهل البلاد الباردة، الواحد منهم قد يلبس خفية أكثر من يوم ليلة. وأنا أقول أهل العلم هو قول معتبر أن أهل البلاد الباردة لهم أن يمسحوا على خفافهم من غير خلعها أسبوع كامل، من باب ماذا؟ من باب الحاجة. فيعني هذا الشرع شرع عظيم يشمل كل زمان ومكان. قال وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، مسافر يمسح على خفيه لا يخلعهما ثلاثة أيام بلياليهن. فهذه ماذا؟ هذه مدة المسح للمقيم والمسافر، ثلاثة أيام بلياليهن يعني 72 ساعة. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة، هذا لا بد منه، لا بد من هذا الشرط إخواني، أن يلبس الخفين على ماذا؟ أن يلبس الخفين على طهارة. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يلبس الخفين على غير طهارة ثم يتوضأ ويمسح على خفين، هل هذا يصلح؟ هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، فلا بد من الطهارة. قد جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المغيرة فأهويت، نزل رضي الله تعالى عنه لأنزع خفيه، قال فأهويت ماذا؟ قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أنه لا يحتاج الإنسان إلى أن ينزع خفيه بما أنه أدخلهما على طهارة. متى يحتاج أن ينزع خفيه ويغسل رجليه؟ إذا أدخلهما على غير طهارة. إذا قال العلماء من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. في صورة أخرى ننتبه لها، وهذه أيضا خلاف بين العلماء، بعض الناس يتوضأ فيغسل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى فيلبس الخف الأيمن، ثم يغسل رجله اليسرى فيلبس الخف الأيسر. هل هذه الصورة من فعلها لبس خفيه على طهارة؟ هل لبس خفيه على طهارة؟ نقول نعم، لبس الخف الأيسر على طهارة، لكن الخف الأيمن هل لبسه على طهارة؟ لا، لأنه غسل رجله اليمنى ولم يغسل اليسرى، لم تكتمل طهارته. لا بد أن تكتمل الطهارة بغسل الرجلين بعد ذلك يلبس الخفين. لذلك إنسان ينتبه، إنسان ماذا ينتبه؟ لا بد أن تكمل الطهارة بعدين تلبس الخفين. أما إذا غسلت اليمنى فلبست الخف الأيمن أو الجورب الأيمن، فأنت في الحقيقة لبست هذا الجورب على غير طهارة كاملة. وهذا قول لأهل العلم، بعض أهل العلم يمشي، بعض أهل العلم ولا بأس، لكن هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، لأن هذه الطهارة الكاملة. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. طبعا مسح الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر، أما إذا أصابته الجنابة فلا بد من خلع الخفين، كما جاء في حديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه، وأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يمسح المقيم ويمسح المسافر من غائط أو بول أو نوم، غائط أو بول أو نوم إلا الجنابة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالجنابة، الجنابة يعني لا بد من خلع الخفاف لأجلها. ثم ذكر دليلا يدل على مجمل ما تقدم من الأحكام، وهو حديث أنس بن مالك قد روى الحاكم، وحديث مسح الخفين جاءت في غير ما يعني في غير ما موضع. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، هذا دليل ماذا؟ لبس الخفين على وضوء تام، فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. طبعا ولا يخلعهما إن شاء يعني هذا ليس مفتوح، لا، مقيد بالأحاديث الأخرى. جاء في حديث آخر قد يمر على بعضكم، وهو حديث أبي بن عمارة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود، قال: أمسح على خفي؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. ففي حديث أبي بن عمارة النبي قال: امسح ما شئت. لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود وذكره حافظ حجر في كتاب بلوغ المرام قال الحافظ عنده ليس بقوي، فليس كل ما ينسب أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به، لأنه قد يكون ضعيفا، قد يكون منسوخا، قد يكون غير ذلك من الأمور التي تتعلق به. ثم قال: وصفة، نعم، فإن كان، قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، جبيرة اللفافة أو هذه اللي توضع الكسر، أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذن الجبيرة تمسح، تأتي بماء يعني يسير تمسح على جبيرتك. ثم قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. مسح الخفين إخواني يكون على الظاهر، يكون ماذا؟ على الظاهر. وهذا الذي جاء في حديث المغيرة بن شعبة، وجاء في أثر علي بن أبي طالب، وفي غير ذلك. ففي حديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت لأنزع خفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: ثم مسح عليهما. عليهما هذه اللفظة تدل أن المسح يكون على الظاهر مش على الأسفل، على الظاهر. فالمسح الخفاف يكون على الأعلى، يكون على ماذا؟ على الأعلى. وجاء في أثر عن علي رضي الله تعالى عنه في سنة أبي داود أنه قال رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فإذا الدين ليس بالرأي إخواني. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة أيضا في رواية عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، لكن هذه رواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.